ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، والذي نسأله جل وعلا أن يجعلنا موفقين فيه، وأن يجعله مباركا علينا جميعا. ثانيا، إنا لنحمد الله جل وعلا أن من علينا جميعا ووفقنا لسلوك طريق العلم الذي هو الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة من الله جل وعلا عظيمة، يجب علينا أن نذكرها لنشكرها. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني هو الذي يغرس في طلبته ومن يستمع إليه تعظيم الدليل وتقديمه على سائر الأقاويل. فكل كلام يطرح أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العالم الذي يربي طلبته ويربي المستفيدين منه على تعظيم النصوص واحترامها وتوقيرها وتقديمها على قول كل من خالفها. فمن خالفها بسبب من الأسباب ولم يوفق للصواب فهو معذور، كما بين ذلك أهل العلم، ومغفور له خطأه إن شاء الله. ومن خالفها لهواه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو العالم الذي يربي الناس على هذا، فينظر إلى مستوياتهم، عقولهم، فهومهم، فيحدثهم ويخاطبهم بما يعقلون وبما يفهمون، حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويظن بشيء من العلم في وقت من الأوقات على بعض من لا يبلغ إليه علمه، وهذا ليس من الكتمان في شيء، وإنما هو من التدرج في تربية الناس وفي تعليمهم، لأن غذاء الكبار وزاد الكبار سم الصغار. فما كل قول يقال للكبير يقال للصغير، وما كل قول يقال للمتوسط والمنتهي يقال للمبتدي، وهكذا. فالناس مراتب، وعقولهم تتفاوت، وفهومهم تبع لذلك، فيخاطبهم العالم بناء على هذا. ولكن الأصل في كلامه وفي خطابه وفي تربيته عند الجميع هو تعظيم الدليل في نفوس المسلمين، فلا يقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس كائنا من كان. وهذه نعمة من الله عظيمة، قليل من الناس من يتدبر فيها ويتفكر فيها ويتأمل فيها، وقليل من الناس أيضا من يقوم بها. ونحن في هذا الزمن، زمن المجاملات التي يسمونها، وهي المداهنات، يسكت عن الباطل إذا جاء من الصديق أو القريب، فلا ينكر ويقال بالحق، حينئذ إذا جاء ذلك من بعيد، فكم من مقالة لمبطل رد عليها، وإذا صدرت من قريب أو صديق سكت عنها. لا، الواجب أن ينبه عليها وأن تبين له، فلا فرق بين ذاك وهذا في دين الله تبارك وتعالى، إلا أن نحمل صاحب الطريق الصحيح الطريق السلفي على إرادة الحق ولكنه أخطأه، فإن ركب رأسه رد عليه، ولا فرق بينه وبين المبطل البعيد الأول. فإذا قمنا بهذا وعملنا بهذا الميزان واتبعنا طريق القسط بين الناس، فإن الله جل وعلا يوفق ويصلح بإذن الله تبارك وتعالى. والحق حقيقة لا يرضاه الناس جميعا، لا بد وأن يأتي في وقت من الأوقات يقع في بعض الناس أو في نفوس بعض الناس عدم الرضا بشيء مما يقوله العالم. لهذا يقول عمر رضي الله عنه في المشهور عنه: أبا الحق أن يدع لي صاحبا، لأن الناس الواجب أن تعاشرهم أنت أيها الطالب للعلم، أما العالم فمن باب أولى، يعاشر الناس على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا على ما يهوونهم، لأنك إن اتبعت أهواءهم فسدت الأمور، وهكذا لو اتبعتهم على ما يريدون أضلوك عن سبيل الله جل وعلا. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فطالب العلم السني السلفي الأثري يربيه أشياخه على هذا وينشأ عليه، وليعلم الجميع كما قلت في العصر أنه لا بد مع العلم الحلم، لا بد مع الحلم العلم الحلم، يتدرع بالحلم ويصبر على الأذى ويسوس الناس بالسياسة الشرعية النبوية التي جاءت في نصوصه صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من الله عظيمة، من وفق لها فقد وفق للخير الكثير. فطلبة العلم عليهم مسؤولية، خصوصا إذا رجعوا إلى بلدانهم وإلى أهليهم في مثل هذه الإجازات التي يعودون فيها إلى أهليهم، ولا سيما هذا العام بالذات فالإجازة طويلة، من أطول الإجازات اللي لم تكن أطولها في السنوات الماضية، ما كان مثلها، قرابة 4 شهور تقريبا، هذه المدة ثلث السنة. فإذا رجعت أنت يا طالب العلم إلى بلدك وكلفت نفسك بالدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس وإرشادهم، فإنك ستجد في هذه المدة الأثر، المدة ليست سهلة. وأيضا إذا حرص العبد على الخير فإن الله جل وعلا يوفقه. فالواجب علينا أن نحرص على عامة الناس الذين نرجع إليهم، لأن هذا هو الذي أمرنا الله به، إذ قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما هو كل الناس يذهبون يتفقهوا، تتعطل مصالح العباد، هذا صانع وهذا تاجر وهذا زارع وهكذا، وهذه الفرقة الطائفة تذهب تتفقه فتعود إلى قومها فينذروهم ويبشروهم ويعلموهم لعلهم يحذرون، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون عقاب الله عذاب الله جل وعلا المترتب على انتهاك محارمه، فيقومون بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وتفقيه الناس والتبيين للناس في أمور الشريعة، خصوصا في هذه الأزمان الجهل المركب انتشر جهل كثير، خصوصا مع مجيء الإعلام وانفتاح الناس في هذا الجانب، كم من المضلين في القنوات الإعلامية الفضائية، كثير جدا، والناس يتلقفون هذه الأخبار ويتلقفون هذه الأحكام الشرعية ممن ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم، فيضلون بسبب ذلك، فيحتاجون إلى من يصحح لهم في عقائدهم في عباداتهم في في معاملاتهم، وهذا الذي يجب علينا إذا عدنا إلى أهلنا. فطالب العلم والعالم غيث ينفع الله به حيثما نزل، فإذا فتح الدرس والدرسين في الكتاب والكتابين أو في الفن والفنين فلا ينسى العامة أن يجعل لهم مجمع يعظهم فيه ويذكرهم فيه ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا ينتفعون به. فلا يجوز لنا أن نتساهل في مثل هذا، فإن هذا زكاة العلم الذي أخذناه وتعلمناه. وثالثا الذي أوصي به الإخلاص لله جل وعلا في معالجة الأمور التي تحدث بين أهل الإسلام وخصوصا أهل السنة، وأن يكون المقصد هو الإصلاح بين الناس، وقبل ذلك حماية هذه السنة، حماية دين الله جل وعلا من أن يلطخ بأوضار البدع أو يلطخ بالأخطاء التي يخطئها بعض من ينتسب إلى السنة. فلا يجوز السكوت على هذا، ولا سيما في حال التأكد. وحال التأكد ما هي؟ نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما طلبوه أن يداري في مسألة الفتنة، فتنة الخلق، خلق القرآن. قال: إذا جهل الجاهل، إذا جهل الناس ودار العالم، فمتى يعلم الناس الحق؟ هذه العبارة جميلة وقاعدة. إذا جهل الناس ودار العالم، فمتى يعرف الناس الحق؟ يعني إذا كل واحد تخلص، ما يريد أن يتعرض للأذى، والناس يجهلون دين الله أو حكم الله في هذه المسألة وهذا يعلمه، فهنا يتعين عليه أن يتحمل الأذى وأن يصبر. وهذه قالها لعمه رحمه الله تعالى حينما طلبه أن يلطف ويرفق بنفسه، فقال له: يا عم، إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعلم الناس الحق؟ فتحمل رضي الله عنه ما تحمل. ففي هذه الأوقات بعض البلدان، بعض القرى، بعض المدن، بعض الأقاليم ما يوجد فيها إلا العالم السني وطالب العلم السني، ربما ما يوجد فيها السني، وإن وجد فتجد هذا يتأول وهذا يتأول، ما يريد أن يتصادم مع الناس. فمتى يعلم الناس دين الله؟ هنا يتعين عليك أن تقوم بالحق إذا كان معك علم وتجد في نفسك القوة، فإن هذه منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله جل وعلا. فلا ينبغي لنا أن نتهاون معشر الأحبة في هذا، خصوصا في هذه الآونة كما قلت لكم، مع وجود هذه الفضائيات التي تنشر كثيرا من الشر وكثيرا من الانحراف من ناحية البدع والأهواء المضلة، وخصوصا ممن ينتسب إلى السنة فيقع به الضرر العظيم على عقائد المسلمين. فيجب علينا أن نبين للناس في هذا وألا ندعهم فريسة لهؤلاء، فنرحم الناس ونرفق بالناس ونتلطف مع الناس حتى يقبلوا الحق، فنكون نحن أولى بهذا. ما يكون صاحب الباطل أكثر قدرة على استمالة العامة منا واستجلابه إلى باطله، ونحن أهل الحق نكون عندنا شيء من الحمق وشيء من قل من عدم الإحسان في التصرف في المواقف. لا، يجب أن يكون الإنسان في هذا الباب مراعيا للمصالح والمفاسد، فإذا كانت المفاسد راجحة أحجب، إذا كانت المصالح راجحة أقدم، وإذا رأى الشر عم وطم ولا قبل له به فإنه يتقوى بإخوانه ويحاول بقدر الاستطاعة ألا يكون إيش منفردا، وما المرء إلا بإخوانه كما كانت الكف بالمعصم، لا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. فتسعى مع إخوانك وتقويهم وتشد على عزائمهم لتتناصروا جميعا لإظهار دين الله تبارك وتعالى. فإن اليد الواحدة كما يقال لا تصفر، فإذا أنت أحسنت مع إخوانك في هذا الباب فإن الله جل وعلا يعين. أما أن تكون منفردا فربما لا تستطيع، وخصوصا في مواقف الفتن، وهذا يترتب عليه فقه عظيم جدا. ومن ذلك أن ينظر إلى ما إلى واقع الناس وما هم فيه وما هي الشرور التي هي حالة به، فأيها يقدم في العلاج يبدأ به. وأول ما يجب أن يقدم ما يتعلق باعتقاد المسلمين، ويصحح الشرك ويبين للناس الشرك ويبين للناس التوحيد، ثم بعد ذلك البدع، ثم بعد ذلك مسائل الفروع في الأحكام من حيث الحلال والحرام. وهذا يتطلب التزود بالعلم، وأن يكون طالب العلم دائما وأبدا مراجعا مستحضرا لما تعلمه، فإنه بمثل هذه المواقف يحتاج إليه والعوام ينظرون إليه. وأوصي أيضا بحسن الخلق، فإن حسن الخلق من أعظم الأسباب التي يستجلب الآن المبتدع بها كثيرا من المسلمين، يدندنون عليها ويجذبونهم بها. فلو لم يستطع إلا الكلمة الطيبة فإنه يجب عليه أن يبذلها، فإنها صدقة قبل كل شيء. وفي الوقت نفسه الكلمة الطيبة لها أثر في نفوس السامعين. والله جل وعلا قد أرسل أفضل الرسل في زمانه إلى شر الناس في زمانه، موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إلى فرعون لعنه الله أكفر الخلق، قال مع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيبدأ مع الناس بالرفق، فمن عاند وركب رأسه لا مانع حينئذ من الإغلاظ عليه والإنكار عليه بشدة، لأن من خالف كلام الله وكلام رسوله وظهر ذلك للناس فإن الناس يعذرونك حينئذ، يقولون هو المخطئ، أما قبل ذلك لا يقبلون منك، لو فعل به كذا، لو فعل به كذا، لو فعل به كذا. فأنت تسد هذه وتستفيد من ذلك كسب العامة معك في هذا الجانب. فهذا الذي أوصي به أيضا أبنائي في هذه المرحلة وفي هذا البلد أعني العراق، وفي كل بلاد الإسلام بل وفي غير بلاد المسلمين. وأما السؤالات فهذا سؤال يقول: لو ثبتت مسائل سلوكية على طالب علم فما هو الموقف الصحيح؟ هل يجوز الرد عليها وشهرها بين العامة، أم الستر على من صدر منه ذلك؟ هذا ليس خاص بطالب العلم بل المسلم، هذا مطلوب، الستر مطلوب على المسلمين جميعا. فإن الله حي ستير سبحانه وتعالى، ويحب الستر على عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كم ورد عنه في هذا الباب من الأحاديث التي يأمر فيها بالستر. والستر على نوعين، الستر على نوعين: ستر من ابتلي بشيء من هذه المعاصي والقاذورات على نفسه، وستر إخوانه المسلمين عليه. هذان كم؟ قسمان. فمن ابتلي حفظكم الله وعافانا وإياكم بشيء من هذا من عباد الله المسلمين فالواجب من هذه المعاصي وستره الله، فالواجب عليه أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا من هم؟ نعم، من هم المجاهرون؟ فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن من الإجهار أن يعمل العبد الذنب فيستره الله فيصبح ويقول فعلت البارحة كذا وفعلت كذا، يهتك ستر الله عليه. فلا يجوز للعبد هذا. فالواجب على من فعل شيئا من هذه المعاصي وارتكبها وستره الله أن يستتر بستر الله جل وعلا. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الجانب الثاني أو القسم الثاني هو من؟ نعم، من فعل شيئا وعلمه بعض إخوانه. فالواجب على من علم أن يستر على أخيه المسلم، لأن هذا إيش؟ إساءة إلى أهل الإسلام. حينما يشهر ويفضح بذلك هذا منافي للأمر بالستر على المسلمين وعلى عورات المسلمين، وأيضا هو يسيء إلى سمعة أهل الإسلام. فكيف إذا كان في طلبة، حصل هذا في صف من ينتسب إلى طلب العلم، بين طلبة العلم، فإن هذا مسيء إلى من؟ إلى طلاب العلم، ويصبح فتنة عند العامة والخاصة. فكيف إذا كان بين أهل السنة يصبح مع العامة شره عظيم، بل يصبح باباً لأهل الأهواء والبدع يتشفون فيه بما؟ بأهل السنة. فالواجب على العبد إذا علم من أخي شيئاً أن يستره وأن ينصح له ويخوفه بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخبره بأن هذا قد شرب الخمر جاء به إليه، فقال عليه الصلاة والسلام هلا سترته بردائك هكذا؟ يعني سترت عليه، هذا أمر بالستر ولا لا؟ أمر بالستر. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. وهكذا الدنيا القصاص فيها بالمثل. فالواجب علينا إذا رأينا من مثل هذا على الصنف فله حقان، حق الإسلام وحق السنة، وينضاف إليه إذا كان طالب علم أو ينتسب إلى العلم، ففي إساءة إلى سمعة المسلمين إذا كان ببلد فيها كفار أو بلد كفار، وفيه إساءة إلى أهل السنة إذا كان ببلد فيها أهل أهواء، وفيه إساءة إلى طلبة العلم أيضا خاصة، فيفرح بذلك الفسقة والفجرة من عموم الناس عافانا الله وإياكم. فكم يأتي من المصائب وكم يأتي من البلايا ومن الآثار السيئة على هذا؟ هذا أمر خطير جدا. فنحن حينما نستر، أولا لأن الله أمر بالستر، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثالثا لأنه خلق الإسلام، رابعا لأنه دفع عن السمعة السيئة، دفع للسمعة السيئة والصورة السيئة عن أهل الإسلام، خامسا دفع أيضا الصورة السيئة عن أهل السنة، سادسا إذا حصل في طلبة العلم فدفع للسمعة السيئة والصورة السيئة في صفوف طلبة العلم. فلا يظن أن هؤلاء طلبة العلم كلهم هكذا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه أمور كلها توجب علينا الستر. أما إذا كان قد اشتهر فنحن لا نملك له من الله شيئا، ولكن نذهب وننصح ونرغبه في التوبة، ونبين له أن باب الله للتوبة مفتوح، وأن فضل الله واسع ولا يقنط من رحمة الله، ويجوز له ولا يجوز له أن يستمر في باطله، والواجب عليه أن يتوب وأن يصلح. وإذا صدق الله صدقه الله، ونحث إخواننا على الرفق به، على الرفق به كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن وقع في شيء من هذه القاذورات حفظكم الله. فهذا هو الواجب، الواجب علينا أن نسلك هذا المسلك كما ذكرته لكم مدعما بالأدلة، والعلم عند الله. أما الطلب فمن قبل أن تطلبوه مني هو مبذول، والسعي فيه حديث إلى الآن في المواضيع التي تعرفونها بين إخواننا طلبة العلم في العراق، وأحب أن أطمئنكم بهذا، والسعي فيه حديث وهو مبذول ولله الحمد. أما الثالث وهو الذي يسأل عنه السائل: ما هو موقف السلفي بالنسبة للمشاكل التي بين المشايخ السلفيين خصوصا؟ فأنه قد أصبح بينها يعني السلفيين تكلم بعضهم في بعض بسبب هذه الخلافات التي بين المشايخ، وما واجبنا نحوها؟ الواجب علينا نحوها أن ننظر في الخلاف متجردين لله تبارك وتعالى، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فننظر في الأدلة للطرفين، وطالب العلم المتمكن إذا نظر بعدل وإنصاف في الأدلة فإنه حري أن يوفق إلى الخير، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت تنظر سواء بين المشايخ ولا طلاب العلم أو المسلمين عموما إذا اختلفوا، تنظر في دليل هذا ودليل هذا، فمن كان معه الحق وجب أن تنصره، ومن كان على الخطأ وجب أن تنصره، أما نصره فبنصحه، فإن لم ينتصح حذر من خطئه. وهكذا من تعصب له الحق بهذه الطريقة يبين له بالدليل والبرهان أن الحق هو هذا، فإن أبى ألحق بأصله، والله أعلم. نعم، في شيء مكتوب؟ الكتاب مضبوط، إذا فيه مكتوب هات. لا، الخاص عادة مسائل، والبعض البعض ما شاء الله لا يحد، وإذا كان لا يحد فلا نستطيع له العد. فأحسن شيء في هذا في المسائل الخاصة الوقت إذا فيه سعة، لكن الوقت هذا ما عندي والله فيه سعة في هذه الأيام، والذي أنا أطلبه إذا في صاحب شيء خاص يكتبه ويعطيني إياه وما يصير إلا خير، هذا أحسن يكون بيني وبينهم، فإن الكتاب يقوم مقام الخطاب الخاص تماما. وإذا رجعنا وطول الله لنا في الأعمار ما في مانع، أو إذا جاءت الفرصة في أيام رمضان ونحوها ما عندنا مانع، لكن هذه الليلة هذا الوقت ما أستطيع. نعم، الله يبارك فيك. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، والذي نسأله جل وعلا أن يجعلنا موفقين فيه، وأن يجعله مباركا علينا جميعا. ثانيا، إنا لنحمد الله جل وعلا أن من علينا جميعا ووفقنا لسلوك طريق العلم الذي هو الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة من الله جل وعلا عظيمة، يجب علينا أن نذكرها لنشكرها. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني هو الذي يغرس في طلبته ومن يستمع إليه تعظيم الدليل وتقديمه على سائر الأقاويل. فكل كلام يطرح أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العالم الذي يربي طلبته ويربي المستفيدين منه على تعظيم النصوص واحترامها وتوقيرها وتقديمها على قول كل من خالفها. فمن خالفها بسبب من الأسباب ولم يوفق للصواب فهو معذور كما بيّن ذلك أهل العلم، ومغفور له خطأه إن شاء الله. ومن خالفها لهواه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو العالم الذي يربي الناس على هذا، فينظر إلى مستوياتهم، عقولهم، فهومهم، فيحدثهم ويخاطبهم بما يعقلون وبما يفهمون، حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويظن بشيء من العلم في وقت من الأوقات على بعض من لا يبلغ إليه علمه. وهذا ليس من الكتمان في شيء، وإنما هو من التدرج في تربية الناس وفي تعليمهم، لأن غذاء الكبار وزاد الكبار سم الصغار، فما كل قول يقال للكبير يقال للصغير، وما كل قول يقال للمتوسط والمنتهي يقال للمبتدي، وهكذا. فالناس مراتب، وعقولهم تتفاوت، وفهومهم تبع لذلك، فيخاطبهم العالم بناء على هذا. ولكن الأصل في كلامه وفي خطابه وفي تربيته عند الجميع هو تعظيم الدليل في نفوس المسلمين، فلا يقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس كائنا من كان. وهذه نعمة من الله عظيمة، قليل من الناس من يتدبر فيها ويتفكر فيها ويتأمل فيها، وقليل من الناس أيضا من يقوم بها. ونحن في هذا الزمن، زمن المجاملات التي يسمونها وهي المداهنات، يسكت عن الباطل إذا جاء من الصديق أو القريب، فلا ينكر ويقال بالحق، حينئذ إذا جاء ذلك من بعيد فكم من مقالة لمبطل رد عليها، وإذا صدرت من قريب أو صديق سكت عنها. لا، الواجب أن ينبه عليها وأن تبين له، فلا فرق بين ذاك وهذا في دين الله تبارك وتعالى، إلا أن نحمل صاحب الطريق الصحيح الطريق السلفي على إرادة الحق ولكنه أخطأه، فإن ركب رأسه رد عليه، ولا فرق بينه وبين المبطل البعيد الأول. فإذا قمنا بهذا وعملنا بهذا الميزان واتبعنا طريق القسط بين الناس، فإن الله جل وعلا يوفق ويصلح بإذن الله تبارك وتعالى. والحق حقيقة لا يرضاه الناس جميعا، لا بد وأن يأتي في وقت من الأوقات يقع في بعض الناس أو في نفوس بعض الناس عدم الرضا بشيء مما يقوله العالم. لهذا يقول عمر رضي الله عنه في المشهور عنه: أبا الحق أن يدع لي صاحبا، لأن الناس الواجب أن تعاشرهم أنت أيها الطالب للعلم، أما العالم فمن باب أولى، يعاشر الناس على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا على ما يهوونهم، لأنك إن اتبعت أهواءهم فسدت الأمور، وهكذا لو اتبعتهم على ما يريدون أضلوك عن سبيل الله جل وعلا. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فطالب العلم السني السلفي الأثري يربيه أشياخه على هذا وينشأ عليه. وليعلم الجميع كما قلت في العصر أنه لا بد مع العلم الحلم، لا بد مع العلم الحلم، يتدرع بالحلم ويصبر على الأذى ويسوس الناس بالسياسة الشرعية النبوية التي جاءت في نصوصه صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من الله عظيمة، من وفق لها فقد وفق للخير الكثير. فطلبة العلم عليهم مسؤولية، خصوصا إذا رجعوا إلى بلدانهم وإلى أهليهم في مثل هذه الإجازات التي يعودون فيها إلى أهليهم، ولا سيما هذا العام بالذات فالإجازة طويلة، من أطول الإجازات اللي لم تكن أطولها في السنوات الماضية، ما كان مثلها، قرابة 4 شهور تقريبا، هذه المدة ثلث السنة. فإذا رجعت أنت يا طالب العلم إلى بلدك وكلفت نفسك بالدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس وإرشادهم، فإنك ستجد في هذه المدة الأثر، مدة ليست سهلة. وأيضا إذا حرص العبد على الخير فإن الله جل وعلا يوفقه. فالواجب علينا أن نحرص على عامة الناس الذين نرجع إليهم، لأن هذا هو الذي أمرنا الله به، إذ قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما هو كل الناس يذهبون يتفقهون، تتعطل مصالح العباد، هذا صانع وهذا تاجر وهذا زارع وهكذا، وهذه الفرقة الطائفة تذهب تتفقه فتعود إلى قومها فينذروهم ويبشروهم ويعلموهم لعلهم يحذرون، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون عقاب الله، عذاب الله جل وعلا المترتب على انتهاك محارمه، فيقومون بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وتفقيه الناس والتبيين للناس في أمور الشريعة، خصوصا في هذه الأزمان الجهل المركب انتشر، جهل كثير، خصوصا مع مجيء الإعلام وانفتاح الناس في هذا الجانب. كم من المضلين في القنوات الإعلامية الفضائية، كثير جدا، والناس يتلقفون هذه الأخبار ويتلقفون هذه الأحكام الشرعية ممن ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم، فيضلون بسبب ذلك، فيحتاجون إلى من يصحح لهم في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم. وهذا الذي يجب علينا إذا عدنا إلى أهلنا. فطالب العلم والعالم غيث ينفع الله به حيثما نزل، فإذا فتح الدرس والدرسين في الكتاب والكتابين أو في الفن والفنين، فلا ينسى العامة أن يجعل لهم مجمع يعظهم فيه ويذكرهم فيه ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا ينتفعون به. فلا يجوز لنا أن نتساهل في مثل هذا، فإن هذا زكاة العلم الذي أخذناه وتعلمناه. وثالثا الذي أوصي به الإخلاص لله جل وعلا في معالجة الأمور التي تحدث بين أهل الإسلام وخصوصا أهل السنة، وأن يكون المقصد هو الإصلاح بين الناس، وقبل ذلك حماية هذه السنة، حماية دين الله جل وعلا من أن يلطخ بأوضار البدع أو يلطخ بالأخطاء التي يخطئها بعض من ينتسب إلى السنة. فلا يجوز السكوت على هذا، ولا سيما في حال التأكد. وحال التأكد ما هي؟ نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما طلبوه أن يداري في مسألة الفتنة، فتنة الخلق، خلق القرآن، قال: إذا جهل الجاهل، إذا جهل الناس ودار العالم، فمتى يعلم الناس الحق؟ هذه العبارة جميلة وقاعدة. إذا جهل الناس ودار العالم، فمتى يعرف الناس الحق؟ يعني إذا كل واحد تخلص، ما يريد أن يتعرض للأذى
والناس يجهلون دين الله أو حكم الله في هذه المسألة وهذا يعلمه، فهنا يتعين عليه أن يتحمل الأذى وأن يصبر. وهذه قالها لعمه رحمه الله تعالى حينما طلبه أن يلطف ويرفق بنفسه، فقال له: يا عم، إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعلم الناس الحق؟ فتحمل رضي الله عنه ما تحمل. ففي هذه الأوقات بعض البلدان، بعض القرى، بعض المدن، بعض الأقاليم ما يوجد فيها إلا العالم السني وطالب العلم السني، ربما ما يوجد فيها السني، وإن وجد فتجد هذا يتأول وهذا يتأول، ما يريد أن يتصادم مع الناس. فمتى يعلم الناس دين الله؟ هنا يتعين عليك أن تقوم بالحق إذا كان معك علم وتجد في نفسك القوة، فإن هذه منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله جل وعلا. فلا ينبغي لنا أن نتهاون معشر الأحبة في هذا، خصوصا في هذه الآونة كما قلت لكم، مع وجود هذه الفضائيات التي تنشر كثيرا من الشر وكثيرا من الانحراف من ناحية البدع والأهواء المضلة، وخصوصا ممن ينتسب إلى السنة، فيقع به الضرر العظيم على عقائد المسلمين. فيجب علينا أن نبين للناس في هذا وألا ندعهم فريسة لهؤلاء، فنرحم الناس ونرفق بالناس ونتلطف مع الناس حتى يقبلوا الحق، فنكون نحن أولى بهذا. ما يكون صاحب الباطل أكثر قدرة على استمالة العامة منا واستجلابه إلى باطله، ونحن أهل الحق نكون عندنا شيء من الحمق وشيء من قل من عدم الإحسان في التصرف في المواقف. لا، يجب أن يكون الإنسان في هذا الباب مراعيا للمصالح والمفاسد، فإذا كانت المفاسد راجحة أحجب، إذا كانت المصالح راجحة أقدم، وإذا رأى الشر عم وطم ولا قبل له به فإنه يتقوى بإخوانه ويحاول بقدر الاستطاعة ألا يكون إيش منفردا. وما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، لا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. فتسعى مع إخوانك وتقويهم وتشد على عزائمهم لتتناصروا جميعا لإظهار دين الله تبارك وتعالى، فإن اليد الواحدة كما يقال لا تصفر. فإذا أنت أحسنت مع إخوانك في هذا الباب فإن الله جل وعلا يعين، أما أن تكون منفردا فربما لا تستطيع، وخصوصا في مواقف الفتن، وهذا يترتب عليه فقه عظيم جدا. ومن ذلك أن ينظر إلى ما إلى واقع الناس وما هم فيه وما هي الشرور التي هي حالة به، فأيها يقدم في العلاج يبدأ به. وأول ما يجب أن يقدم ما يتعلق باعتقاد المسلمين، ويصحح الشرك ويبين للناس الشرك ويبين للناس التوحيد، ثم بعد ذلك البدع، ثم بعد ذلك مسائل الفروع في الأحكام من حيث الحلال والحرام. وهذا يتطلب التزود بالعلم، وأن يكون طالب العلم دائما وأبدا مراجعا مستحضرا لما تعلمه، فإنه بمثل هذه المواقف يحتاج إليه والعوام ينظرون إليه. وأوصي أيضا بحسن الخلق، فإن حسن الخلق من أعظم الأسباب التي يستجلب الآن المبتدع بها كثيرا من المسلمين، يدندنون عليها ويجذبونهم بها. فلو لم يستطع إلا الكلمة الطيبة فإنه يجب عليه أن يبذلها، فإنها صدقة قبل كل شيء، وفي الوقت نفسه الكلمة الطيبة لها أثر في نفوس السامعين. والله جل وعلا قد أرسل أفضل الرسل في زمانه إلى شر الناس في زمانه. موسى وهارون عليهما على نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى فرعون لعنه الله أكفر الخلق، قال مع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيبدأ مع الناس بالرفق، فمن عاند وركب رأسه لا مانع حينئذ من الإغلاظ عليه والإنكار عليه بشدة، لأن من خالف كلام الله وكلام رسوله وظهر ذلك للناس فإن الناس يعذرونك حينئذ، يقولون هو المخطئ، أما قبل ذلك لا يقبلون منك، لو فعل به كذا، لو فعل به كذا، لو فعل به كذا، فأنت تسد هذه وتستفيد من ذلك كسب العامة معك في هذا الجانب. فهذا الذي أوصي به أيضا أبنائي في هذه المرحلة وفي هذا البلد أعني العراق وفي كل بلاد الإسلام بل وفي غير بلاد المسلمين. وأما السؤالات فهذا سؤال يقول لو ثبتت مسائل سلوكية على طالب علم فما هو الموقف الصحيح؟ هل يجوز الرد عليها وشهرها بين العامة أم الستر على من صدر منه ذلك؟ هذا ليس خاص بطالب العلم بل المسلم، هذا مطلوب، الستر مطلوب على المسلمين جميعا، فإن الله حي ستير سبحانه وتعالى ويحب الستر على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم كم ورد عنه في هذا الباب من الأحاديث التي يأمر فيها بالستر. والستر على نوعين، الستر على نوعين، ستر من ابتلي بشيء من هذه المعاصي والقاذورات على نفسه، وستر إخوان المسلمين عليه، هذان كم؟ قسمان. فمن ابتلي حفظكم الله وعافانا وإياكم بشيء من هذا من عباد الله المسلمين فالواجب من هذه المعاصي وستره الله، فالواجب عليه أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا من هم؟ نعم، من هم المجاهرون؟ فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن من الإجهار أن يعمل العبد الذنب فيستره الله فيصبح ويقول فعلت البارحة كذا وفعلت كذا، يهتك ستر الله عليه. فلا يجوز للعبد هذا، فالواجب على من فعل شيئا من هذه المعاصي وارتكبها وستره الله أن يستتر بستر الله جل وعلا. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الجانب الثاني أو القسم الثاني هو من؟ نعم، من فعل شيئا وعلمه بعض إخوانه، فالواجب على من علم أن يستر على أخيه المسلم، لأن هذا إيش؟ إساءة إلى أهل الإسلام، حينما يشهر ويفضح بذلك هذا منافي للأمر بالستر على المسلمين وعلى عورات المسلمين، وأيضا هو يسيء إلى سمعة أهل الإسلام. فكيف إذا كان في طلبة، حصل هذا في صف من ينتسب إلى طلب العلم بين طلبة العلم، فإن هذا مسيء إلى من؟ إلى طلاب العلم، ويصبح فتنة عند العامة والخاصة. فكيف إذا كان بين أهل السنة يصبح مع العامة شره عظيم، بل يصبح بابا لأهل الأهواء والبدع يتشفون فيه بما بأهل السنة؟ فالواجب على العبد إذا علم من أخي شيئا أن يستره وأن ينصح له ويخوفه بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخبره بأن هذا قد شرب الخمر جاء به إليه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا سترته بردائك هكذا؟ يعني سترت عليه، هذا أمر بالستر ولا لا؟ أمر بالستر. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. وهكذا الدنيا القصاص فيها بالمثل. فالواجب علينا إذا رأينا من مثل هذا على الصنف فله حقان، حق الإسلام وحق السنة، وينضاف إليه إذا كان طالب علم أو ينتسب إلى العلم، ففي إساءة إلى سمعة المسلمين إذا كان ببلد فيها كفار أو بلد كفار، وفيه إساءة إلى أهل السنة إذا كان ببلد فيها أهل أهواء، وفيه إساءة إلى طلبة العلم أيضا خاصة، فيفرح بذلك الفسقة والفجرة من عموم الناس عافانا الله وإياكم. فكم يأتي من المصائب وكم يأتي من البلايا ومن الآثار السيئة على هذا، هذا أمر خطير جدا. فنحن حينما نستر، أولا لأن الله أمر بالستر، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثالثا لأنه خلق الإسلام، رابعا لأنه دفع عن السمعة السيئة، دفع للسمعة السيئة والصورة السيئة عن أهل الإسلام، خامسا دفع أيضا الصورة السيئة عن أهل السنة، سادسا إذا حصل في طلبة العلم فدفع للسمعة السيئة والصورة السيئة في صفوف طلبة العلم، فلا يظن أن هؤلاء طلبة العلم كلهم هكذا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه أمور كلها توجب علينا الستر. أما إذا كان قد اشتهر فنحن لا نملك له من الله شيئا، ولكن نذهب وننصح ونرغبه في التوبة، ونبين له أن باب الله للتوبة مفتوح، وأن فضل الله واسع ولا يقنط من رحمة الله، ويجوز له ولا يجوز له أن يستمر في باطله، والواجب عليه أن يتوب وأن يصلح. وإذا صدق الله صدقه الله، ونحث إخواننا على الرفق به، على الرفق به كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن وقع في شيء من هذه القاذورات حفظكم الله. فهذا هو الواجب، الواجب علينا أن نسلك هذا المسلك كما ذكرته لكم مدعما بالأدلة، والعلم عند الله. أما الطلب فمن قبل أن تطلبوه مني هو مبذول، والسعي فيه حثيث إلى الآن في المواضيع التي تعرفونها بين إخواننا طلبة العلم في العراق، وأحب أن أطمئنكم بهذا، والسعي فيه حثيث وهو مبذول ولله الحمد. أما الثالث وهو الذي يسأل عنه السائل، ما هو موقف السلفي بالنسبة للمشاكل التي بين المشايخ السلفيين خصوصا، فأنه قد أصبح بينها يعني السلفيين تكلم بعضهم في بعض بسبب هذه الخلافات التي بين المشايخ، وما واجبنا نحوها؟ الواجب علينا نحوها أن ننظر في الخلاف متجردين لله تبارك وتعالى، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فننظر في الأدلة للطرفين، وطالب العلم المتمكن إذا نظر بعدل وإنصاف في الأدلة فإنه حري أن يوفق إلى الخير، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت تنظر سواء بين المشايخ ولا طلاب العلم أو المسلمين عموما إذا اختلفوا، تنظر في دليل هذا ودليل هذا، فمن كان معه الحق وجب أن تنصره، ومن كان على الخطأ وجب أن تنصره، أما نصره فبنصحه، فإن لم ينتصح حذر من خطئه. وهكذا من تعصب له الحق بهذه الطريقة يبين له بالدليل والبرهان أن الحق هو هذا، فإن أبى ألحق بأصله، والله أعلم. نعم، في شيء مكتوب؟ الكتاب مضبوط، إذا فيه مكتوب هات. لا، الخاص عادة مسائل، والبعض البعض ما شاء الله لا يحد، وإذا كان لا يحد فلا نستطيع له العد. فأحسن شيء في هذا، في المسائل الخاصة الوقت إذا في سعة، لكن الوقت هذا ما عندي والله في سعة في هذه الأيام. والذي أنا أطلبه إذا في صاحبه شيء خاص يكتبه ويعطيني إياه وما يصير إلا خير، هذا أحسن يكون بيني وبينهم. فإن الكتاب يقوم مقام الخطاب الخاص تماما. وإذا رجعنا وطول الله لنا في الأعمار ما في مانع، أو إذا جاءت الفرصة في أيام رمضان ونحوها ما عندنا مانع، لكن هذه الليلة هذا الوقت ما صح. نعم الله يبارك فيك. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.